لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
نشرت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي يوم الجمعة 5 تموز/يوليو برنامج زيارة قداسة البابا فرانسيس الرسولية إلى إندونيسيا وبابوا غينيا الجديدة وتيمور الشرقية وسنغافورة من 2 حتى 13 أيلول/سبتمبر عام 2024. يغادر قداسة البابا فرانسيس مطار فيوميتشينو الدولي في روما عند 5:15 2 أيلول/سبتمبر، ويصل مطار جاكرتا الدولي في إندونيسيا يوم الثلاثاء 3 أيلول/سبتمبر عند 11:30، حيث سيجري الاستقبال الرسمي. يوم الأربعاء 4 أيلول/سبتمبر عند 9:30 صباحا ستجري مراسم الاستقبال في القصر الرئاسي إستانا ميرديكا، حيث سيقوم البابا فرانسيس بزيارة مجاملة إلى رئيس الجمهورية، وسيلتقي أيضا السلطات والمجتمع المدني والسلك الدبلوماسي. عند 11:30 سيلتقي البابا بأعضاء الرهبنة اليسوعية في إندونيسيا في مقر السفارة البابوية، على أن يلتقي عند 4:30 مع الأساقفة والكهنة والشمامسة والمكرسين والمكرسات والإكليريكيين وأساتذة التعليم المسيحي في كاتدرائية سيدة الانتقال، ليعود ويلتقي بعدها عند 5:30 بشباب سكولاس أوكورنتيس في مركز الشباب غرها بيمودا. عند 9:30 من يوم الخميس 5 أيلول/سبتمبر سيشارك البابا فرانسيس في لقاء بين الأديان في مسجد الاستقلال في جاكرتا، على أن يلتقي بعدها عند 10:15 بجمعيات الأعمال الخيرية في مقر مجلس أساقفة إندونيسيا، ليعود بعدها إلى استاد جيلورا بونكارنو حيث سيحتفل بالقداس الإلهي. يوم الجمعة 6 أيلول/سبتمبر سيتوجه البابا فرانسيس إلى مطار جاكرتا الدولي، حيث ستقام مراسم الوداع لينطلق إلى بابوا غينيا الجديدة، حيث سيصل إلى مطار بورت مورسبي الدولي عند 6:56 مساء، حيث سيجري الاستقبال الرسمي. يوم السبت 7 أيلول/سبتمبر عند 9:45 صباحا سيتوجه الأب الأقدس إلى الجوفرمنت هاوس، حيث سيقوم بزيارة مجاملة إلى الحاكم العام، على أن يلتقي عند 10:25 السلطات والمجتمع المدني والسلك الدبلوماسي في ألابيك هاوس. عند 5:00 سيقوم البابا فرانسيس بزيارة لأطفال ستريت مينستري وكالان سيرفيسز في الكاريتاس تكنيكال سيكوندري سكول، على أن يلتقي عند 5:45 مع أساقفة بابوا غينيا الجديدة وجزر سليمان والكهنة والشمامسة والمكرسين والمكرسات والإكليريكيين وأساتذة التعليم المسيحي في مزار العذراء مريم سيدة المعونة. عند 7:30 من يوم الأحد 8 أيلول/سبتمبر سيلتقي البابا فرانسيس برئيس الوزراء في مقر السفارة البابوية، ليتوجه بعدها إلى استاد سير جون بيزي حيث سيحتفل بالقداس الإلهي، على أن يتوجه بعدها إلى مطار بورت مورسبي الدولي متجها إلى فانيمو، حيث سيلتقي عند 3:30 بمؤمني أبرشية فانيمو في ساحة كاتدرائية الصليب المقدس، على أن يلتقي بعدها بمجموعة من المرسلين في الهولي ترينيتي هيومانيتي سكول في بارو قبل أن يعود إلى بورت مورسبي. صباح 2 أيلول/سبتمبر سيلتقي البابا فرانسيس الشباب في استاد سير جون غيزي عند 9:45 قبل أن يتوجه إلى مطار بورت مورسبي الدولي، حيث ستتم مراسم الوداع الرسمي قبل أن يغادر إلى تيمور الشرقية، حيث سيصل إلى مطار دلي الدولي عند 2:10 حيث سيجري الاستقبال الرسمي. بعدها سيتوجه الأب الأقدس إلى القصر الرئاسي، حيث سيقوم البابا بزيارة مجاملة إلى رئيس الجمهورية، وسيلتقي أيضا السلطات والمجتمع المدني والسلك الدبلوماسي. عند الساعة 9:15 الثلاثاء 10 أيلول سبتمبر، سيقوم البابا فرانسيس بزيارة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في مدرسة إيرماس ألما، على أن يلتقي بعدها عند الساعة 9:30 مع الأساقفة والكهنة والشمامسة والمكرسين والمكرسات والإكليريكيين وأساتذة التعليم المسيحي في كاتدرائية العذراء مريم سيدة الحبل بلادنس. بعدها سيتوجه الأب الأقدس إلى مقر السفارة البابوية، حيث سيلتقي بأعضاء الرهبنة اليسوعية في تيمور الشرقية. وعند الساعة 4:30 من عصر الثلاثاء سيحتفل البابا فرانسيس بالقداس الإلهي في ساحة تاتشيتولو. عند الساعة 9:30 من يوم الأربعاء 11 أيلول سبتمبر، سيلتقي البابا فرانسيس الشباب في مركز كونفنسويينس قبل أن يتوجه إلى مطار ديلي الدولي، حيث ستتم مراسم الوداع الرسمي قبل أن يغادر إلى سنغافورة، حيث سيصل إلى مطار شانغي الدولي عند الساعة 2:15، حيث سيجري الاستقبال الرسمي. وعند الساعة 6:15 من مساء الأربعاء سيلتقي البابا بأعضاء الرهبنة اليسوعية في سنغافورة في مركز القديس فرانسيس كاسافاريوس للرياضات الروحية. يوم الخميس 12 أيلول سبتمبر، سيتوجه الأب الأقدس إلى البارليمنت هاوس، حيث ستجري مراسم الاستقبال عند الساعة 9 صباحا، على أن يقوم البابا فرانسيس بعدها بزيارة مجاملة إلى رئيس الجمهورية قبل أن يلتقي رئيس الوزراء، وبعدها بالسلطات والمجتمع المدني والسلك الدبلوماسي في المركز الثقافي الجامعي في الناشونال يونيفرسيتي أوف سنغافورة. وعند الساعة 5:15 من عصر الخميس سيحتفل الأب الأقدس بالقداس الإلهي في الاستاد الوطني سنغافورة سبورتس هاب. عند الساعة 9:15 من يوم الجمعة 13 أيلول سبتمبر، سيقوم البابا فرانسيس بزيارة مجموعة من المسنين والمرضى في بيت القديسة تريزيا، على أن يشارك بعدها في لقاء بين الأديان مع شباب سنغافورة في الكاثوليك جونيور كوليدج، قبل أن يتوجه إلى مطار شانغي الدولي حيث ستتم مراسم الوداع الرسمي، قبل أن يغادر عائدا إلى روما، حيث سيصل إلى مطار فيوميتشينو الدولي عند الساعة 6:25 مساء.
كونوا حملة رجاء وبناة جسور، واستخدموا كل الأدوات المتاحة لكي تزرعوا الصلاح والحب في العالم. هذا ما كتبه البابا فرانسيس إلى الشباب رومانيا في أبرشية ياش، ردا على رسالتهم التي أرسلوها في منتصف شهر أيار مايو بواسطة أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، الذي شارك في لقاء شباب الأبرشية في ياش في 18 و19 من أيار مايو بدعوة من الأسقف يوسف بوليت. وفي رسالته يشجع البابا الشباب على استخدام شبكات التواصل الاجتماعي بشجاعة وإبداع، ولكي ينقل القيم التي تبني الصداقة والسلام والحوار بين المجموعات العرقية والثقافات والعائلة والقيم المسيحية، ويحثهم على الحذر من أن يصبحوا عبيدا للهاتف المحمول، ومن أن يبقوا عالقين في الحياة الافتراضية على حساب الحياة الحقيقية. اخرجوا إلى العالم والتقوا بالأشخاص وصغوا إلى قصصهم وانظروا في عيون إخواتكم وأخواتكم. إن الغنى الحقيقي يكمن في العلاقات الإنسانية التي نعيشها كل يوم في اتصال مباشر وصادق. كذلك يدعوهم الحبر الأعظم إلى المشاركة في اللقاء الوطني للشباب الذي سيعقد في شهر أيلول سبتمبر في منطقة براسوف، ويكتب: ستكون فرصة ثمينة للنمو معا في الإيمان من أجل تقاسم الخبرات وتعزيز مسيرتكم المسيحية. وخلص البابا فرانسيس إلى القول: لا تنسوا أن تصلوا من أجلي، إن دعمكم الروحي هو عطية لا تقدر بثمن، تساعدني على خدمة الكنيسة والإنسانية.
لمناسبة زيارة البابا فرانسيس إلى مدينة تريست الإيطالية يوم غد الأحد ليختتم فعاليات الأسابيع الاجتماعية الإيطالية في نسختها 50، أصدرت صحيفة البيكولو نصا بقلم الحبر الأعظم، هو عبارة عن مقدمة لكتيب يضم مجموعة من الخطابات والرسائل البابوية بعنوان في صلب الديمقراطية، من إصدار مكتبة النشر الفاتيكانية والصحيفة الإيطالية المذكورة. وسيوزع الكتيب يوم غد الأحد مجانا مرفقا بالعدد اليومي لهذه الجريدة، كما يتضمن الكتيب مقدمة بقلم رئيس مجلس أساقفة إيطاليا الكاردينال ماتيو زوبي. كتب البابا إنه يسر جدا بتقديمه الكتيب الذي سيوضع بتصرف القراء تزامنا مع زيارته إلى تريستي يوم غد الأحد. وأكد فرانسيس أن تواجده في هذه المدينة التي تتميز بتنوع الثقافات والأديان والأعراق جاء لمناسبة الأسابيع الاجتماعية للكاثوليك الإيطاليين والذي ينظمه مجلس الأساقفة، ويجري هذا العام تحت عنوان في صلب الديمقراطية المشاركة بين التاريخ والمستقبل. بعدها ذكر الحبر الأعظم بأن عبارة ديمقراطية أبصرت النور في اليونان القديمة لتدل على السلطة التي يمارسها الشعب من خلال ممثليه، ومع أن هذا النظام عرف انتشارا كبيرا وواسعا في العالم كله إلا أنه ما يزال يعاني من مرض خطير ألا وهو التشكك الديمقراطي، وتوقف عند صعوبة التعامل مع المشاكل المعقدة في زماننا الراهن، من بينها غياب فرص العمل والنفوذ المفرط للنموذج التكنوقراطي، إذ يبدو أحيانا أن الديمقراطية تتراجع لحساب الشعبوية. لكن مما لا شك فيه أن النظام الديمقراطي أسس لقيمة كبيرة ألا وهي أن نكون معا، أي أن الحكم يتم في إطار جماعة تتحاور وتتناقش بحرية وبعلمانية وضمن السعي إلى ممارسة فن الخير العام، وهذا هو معنى السياسة. مضى البابا إلى القول إن كلمة معا هي أيضا مرادف لكلمة مشاركة، مشيرا إلى أن المشاكل المطروحة اليوم أمامنا هي مشاكل الجميع وتعني الجميع، والسبيل الديمقراطي هو أن نناقش هذه المشاكل معا وندرك أنه يمكننا أن نحلها فقط إذا ما كنا معا، لأنه لا أحد يستطيع أن ينجو بمفرده ضمن أي جماعة بما في ذلك الجماعة البشرية. وقد أدرك هذه الحقيقة جيدا جوزيبي تونيولو مؤسس الأسابيع الاجتماعية للكاثوليك الإيطاليين، فكان خبيرا اقتصاديا وفهم جيدا محدودية نظرة الأنثروبولوجية التي ترى في الإنسان منفعته المادية وحسب وتجرده من بعده الحلائقي. هذا ثم تناول البابا معنى صلب الديمقراطية، لافتا إلى أنه من الأفضل أن نعمل ونتعاون معا، وأكد أنه في هذا السياق 1+1 ليس 2 بل 3، لأن المشاركة كما يقول الخبراء الاقتصاديون تشكل بحد ذاتها قيمة مضافة، والشعور الإيجابي والملموس بالتضامن الذي يولد من التوافق والمقاسمة. وأشار فرانسيس إلى أننا نجد في عبارة مشاركة المعنى الأصيل للديمقراطية وللولوج إلى صلب المنظومة الديمقراطية، لأن الديمقراطية تتطلب المشاركة والحوار ووضع قناعاتنا ومثلنا بتصرف الجماعة، إنها تتطلب المجازفة، لكن هذه المجازفة هي الأرض الخصبة التي تنبت فيها الحرية. وذكر الحبر الأعظم هنا بأن الوقوف موقف المتفرج إزاء ما يجري حولنا ليس فقط أمرا غير مقبول من الناحية الخلقية، إنما ليس أمرا حكيما ولا مناسبا. تابع البابا يقول إن القضايا الاجتماعية التي نحن مدعوون إلى التفاعل معها كثيرة جدا، وقال إنه يفكر بالضيافة الذكية والخلاقة على سبيل المثال، والتي تعزز التعاون والاندماج بالنسبة للمهاجرين، لافتا إلى أن مدينة تريستي تعرف جيدا هذه الظاهرة لكونها قريبة مما يسمى بالمسار البلقاني. وأضاف البابا أنه يفكر أيضا بالشتاء الديموغرافي الذي تعاني منه إيطاليا كلها، كما يفكر باختيار السياسات الملائمة لصالح السلام والتي تضع في المقام الأول فن التفاوض لا خيار إعادة التسلح. وشدد فرانسيس على ضرورة الاهتمام ببعضنا البعض والذي يتحدث عنه دائما الرب يسوع في الإنجيل. ختم البابا فرانسيس مقدمة الكتيب في صلب الديمقراطية متمنيا أن ينطلق من مدينة تريستي المطلة على البحر الأبيض المتوسط والتي تشكل بوتقة للثقافات والأديان والشعوب المختلفة والتي هي صورة للأخوة البشرية التي نتوق إليها في أزمنة مظلمة بسبب الحروب، أن ينطلق منها التزام راسخ في حياة ديمقراطية تتميز بالمشاركة وتهدف إلى الخير العام الحقيقي. أما الكاردينال زوبي فذكر في مقدمته بأن الكنيسة الكاثوليكية اختارت بقناعة السير في درب الديمقراطية من أجل تحقيق الخير العام والذي هو الغاية من عقيدتها الاجتماعية، واعتبر نيافته أنه لابد أن يدافع اليوم عن الديمقراطية في خضم الأزمنة الصعبة التي نعيشها، حيث نشهد محاولات لخنق النقاش الديمقراطي، والكنيسة الخبيرة في الشؤون الإنسانية كما كان يقول البابا بولس السادس مدعوة اليوم إلى تحذير الجميع من مغبة فقدان هذا الكنز الثمين. وذكر رئيس مجلس أساقفة إيطاليا أننا معا نستطيع التغلب على الجائحات، ولابد أن نواصل السير معا كما يدعون البابا فرانسيس من خلال صفحات هذا الكتيب. لذا يتعين على الجميع أن يقرأوا خطابات ورسائل الحبر الأعظم وأن يتأملوا بها، لاسيما من يشغلون مناصب مسؤولة في الحياة العامة.
إن ثبات العلاقات الثنائية بين الكرسي الرسولي والفلبين لأكثر من 7 عقود تصبح ملموسة في التعاون المتبادل في قطاعات لا حصر لها لصالح الشعب الفلبيني. هذا ما قاله أمين سر الدولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية المطران بول ريتشارد كالاجير في كلمته في السفارة البابوية في مانيلا بمناسبة اليوم البابا العيد الوطني للكرسي الرسولي في الفلبين. وذكر المطران جالاجير الذي يزور الفلبين حتى 5 من تموز يوليو علاقته الشخصية مع الدولة الآسيوية، حيث كان في 90s سكرتيرا ومن ثم مستشارا للسفارة البابوية في مانيلا. للفلبين دور مهم جدا في الكنيسة الكاثوليكية، تابع مين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية يقول لديهم 3rd largest من السكان الكاثوليك في العالم بعد البرازيل والمكسيك، ويقوم الكاثوليك الفلبينيون بسبب العدد الكبير من الفلبينيين الذين يعيشون ويعملون في الخارج بتنشيط الجماعات الكاثوليكية في كل ركن من أركان العالم. بعدها ذكر جالاجير بالزيارات التي قام بها الباباوات إلى الفلبين. البابا بولس السادس في عام 1970 والبابا يوحنا بولس الثاني في عام 1981 و 1995 والبابا فرانسيس في عام 2015، كما أن ضيافة هذا الشعب بحسب الأسقف ستظهر أيضا بمشاركة العديد من الفلبينيين في زيارة البابا فرانسيس القادمة إلى أندونيسيا وبابو غينيا الجديدة وتيمور الشرقية وسنغافورة. وأعلن أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية أن الكرسي الرسولي يؤمن بالضرورة المطلقة للحوار كوسيلة للتغلب على صراعات عصرنا، وذكر بكلمات البابا فرانسيس التي بموجبها يمكن للحوار أن يهزم الحرب. إن تجربة التخلي عن الحوار والتراجع إلى كتل أقوى معادية للطرفين لن تحمل السلام والأمن اللذين يحتاجهما العالم. طبعا المطران جالاجير الذي قال في الختام أنه على يقين من أن هذه الزيارة إلى الفلبين ستكون فرصة لإعادة التأكيد مجددا على أن الكنيسة الكاثوليكية الفلبينية لا تزال قوة من أجل خير المجتمع من خلال العديد من البرامج والمبادرات لتحسين ظروف الأشخاص المهمشين والأكثر ضعفا.
كانت الأوضاع في غزة والضفة الغربية وأهمية تقديم المساعدات من أجل منح الرجاء مجددا محور مقابلة أجرتها وكالة سير الكاثوليكية للأنباء مع مدير كاريتاس القدس السيد أنطون أصفر، والذي تحدث في البداية عن كون غزة مقسمة عمليا إلى ثلاثة أجزاء: الشمال والجنوب ومنطقة رفح على الحدود مع مصر. وأضاف أن هناك حاجة قصوى إلى الغذاء وخاصة في الشمال، وأوضح أن في شمال غزة هناك رعيتا العائلة المقدسة الكاثوليكية والقديس بورفيريوس الأرثوذكسية. وتبع مدير الهيئة الكاثوليكية أن الكثير من النساء والأطفال يعيشون في حالة غياب أمن غذائي، ثم توقف عندما وصفها بحالة الطوارئ يعيشها قطاع غزة بكامله، ألا وهي عدم توفر الأدوية والخدمات الطبية. هذا وتجر الإشارة إلى أن كاريتاس القدس هي حاليا من بين الهيئات والمنظمات الإنسانية القليلة العاملة في غزة، حيث تقدم مساعداتها منذ اندلاع الحرب إلى سكان مدينة غزة والشمال ورفح وخان يونس والجنوب. وما من شك في صعوبة هذا النشاط، حتى أن كاريتاس القدس قد فقدت 2 من العاملين فيها خلال الشهور الأولى من الحرب، وذلك بسبب عمليات القصف. وعن النشاط الحالي قال السيد أنطون أصفر أن هناك 75 شخصا يعملون على أرض الواقع، وأغلبهم في جنوب القطاع، وذلك سواء في مجال الخدمات الطبية أو توزيع المساعدات والاحتياجات المادية. وأوضح مدير الهيئة أن هناك في تلك المنطقة 11 فريقا طبيا، وأشار إلى العمل في دير البلح وخان يونس ومخيم النصيرات. وفي سياق حديثه عما تقدمه كاريتاس القدس من مساعدات، أشار مدير الهيئة إلى أن هناك مركزا طبيا لحالات الطوارئ في مدينة غزة يلجأ إليه مئات الأشخاص، وخاصة النساء والأطفال والمسنون والجرحى، وتتمكن الهيئة الكاثوليكية من تقديم الخدمات والمساعدات لا فقط في غزة بل أيضا في الأراضي المحتلة بفضل مساعدة مالية أولية من كاريتاس إيطاليا قيمتها 600,000 يورو. وفي حديثه عن الضفة الغربية والقدس الشرقية، تحدث السيد أصفر عن تردي الأوضاع بشكل متزايد بسبب الحرب الدائرة في غزة، وأشار إلى نمو البطالة في المنطقتين، حيث سحبت التصاريح من عشرات الآلاف من العاملين الذين كانوا يتوجهون إلى إسرائيل للعمل قبل 7 من تشرين الأول أكتوبر، وتحرم هذه الأعداد الكبيرة من الأشخاص منذ أشهر بالتالي من المداخيل التي كانت تمكنها من إعالة أسرها. ومما زاد الأمور سوءا، حسب ما وصل مدير كاريتاس القدس، قرار إسرائيل إيقاف نقل عائدات الضرائب السلطة الوطنية الفلسطينية، والتي لم يعد لها هكذا أن تتمكن من دفع رواتب العاملين في القطاع العام أو معاشات التقاعد والخدمات الطبية والاجتماعية. تحدث السيد أصفر أيضا عن صعوبة الانتقال بالنسبة للفلسطينيين من مدينة للأخرى داخل الضفة الغربية بسبب مراكز المراقبة العسكرية الإسرائيلية، وأشار في هذا السياق إلى الهجمات المتزايدة التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون ضد ممتلكات الفلسطينيين الذين أصبحوا هكذا غير قادرين على العمل في أراضيهم الزراعية أو تربية الحيوانات، فخسروا المحاصيل والعمل. وتحدث مدير كاريتاس القدس بالتالي عن شلل في الاقتصاد الفلسطيني، وأيضا عن انهيار المنظومة المدرسية للسلطة الوطنية الفلسطينية، بينما لم يعد من له أبناء في مدارس خاصة قادرا على تحمل التكاليف. وفي سياق الحديث عن التعاون بين كاريتاس القدس وكاريتاس إيطاليا، ذكر السيد أنطون أصفر أن الهيئتين الكاثوليكيتين تفكران، وللرد على حالة الطوارئ هذه، في خطة التدخلات لا تقتصر على تقديم المساعدات الإنسانية، بل تسعى إلى توفير مسيرات إعادة تأهيل اقتصادي واجتماعي، وذلك سواء في غزة أو في الضفة الغربية، هذا دون نسيان حالات التهميش التي يعاني منها الفلسطينيون في إسرائيل. ومن بين ما سلط عليه مدير كاريتاس القدس الضوء أنه قد تم خلال زيارة قام بها مؤخرا وفد من كاريتاس إيطاليا التفكير في سلسلة من مبادرات التضامن، ومن بينها توأمة بين رعاية فلسطينية وأبرشيات إيطالية. وأضاف السيد أصفر في هذا السياق أن بعض الشباب الفلسطينيين سيتوجهون في نهاية شهر تموز يوليو الجاري إلى مدينة كالياري في جزيرة سردينيا الإيطالية للمشاركة في معسكر صيفي للتنشئة تنظمه كاريتاس المحلية والتي تجمعها مع كاريتاس القدس شراكة منذ عام 2022. وأضاف مدير الهيئة أن هؤلاء الشباب ومن سيليهم هم من سيقومون بتنفيذ المشاريع المختلفة في الأرض المقدسة، وتبع أن الشباب يمكنهم أن يكونوا مستقبلنا في حال تمكننا من جعلهم يبقون في الأرض المقدسة بفضل مشاريع جادة ومستدامة. ومن النقاط الأخرى التي تم التطرق إليها خلال المقابلة التي أجرتها وكالة سير الكاثوليكية للأنباء مع السيد أنطون أصفر مدير كاريتاس القدس الحج إلى الأرض المقدسة. وقال مدير الهيئة الكاثوليكية في هذا السياق إن الحجاج يساهمون في تهدئة التوتر كما ويشكلون دعما للأوضاع الاقتصادية للكثير من العائلات المسيحية التي تعمل في مجال السياحة الدينية والأعمال الحرفية، فالحجاج يشكلون أجواء سلام وصلاة. ودعا السيد أصفر بالتالي الأبرشيات والرعاية إلى العودة إلى الأرض المقدسة والحج إلى بيت لحم والقدس، وأضاف تعالوا للصلاة من أجل السلام، فهذا هو ما نحن في حاجة إليه.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوع كريستوس.